إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك صلى الله عليك وعلى ابن عمك الغريب المظلوم مسلم ابن عقيل. فعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العداء كما عاد مسلم بين العداء غريبين يكابدها جائحة رسول الحسين ونعم الرسول رسول الحسين ونعم الرسول إليه من العترة الصالحة سووا بالرسول هذا لقد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة بكت كدمين يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك يا سافحة ابن عقيلين فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة بعد لأنك لم ترو من شربتي لأنك لا يم تروى من شربتين فناياك فيها غدت طائحات بعد يا شيعة رموك من القار ومسلمات رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة وسحبة وسحبين تجر بأسواقهم ألست أميرهم بارحا سيدي قتلت قتلت ولم تبكي كالباكية سيدي ومولاي يا ابن عقيل لقد قتلت في الكوفة ولم تجد أحدا يبكي عليك ولكن لو جئت إلينا هاهنا لوجدت شيعتك بين باك وباكية والجميع ينادي ومسلما قتلت ولم تبكي كالباكيات أما لك في المصر من نائحة وكم طفلتين لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة يعززها السبط في حجره لتغدو من قربه فارحة اتقل قلبي كسرته يا غريب الغاضري مثل اليتامى تمسح بكفك علي مسحك على راسي تركت القلب ذايب هذه يا عمي من علامات المصاب قلبي يتروع حيث ابويا بسفر غايب طول الغيب يعودها الله بعجلي ضمها لصدره والدمع يجري بالخدود وقالها يا بنتي والدك ما ظنتي خرت وظلت تنتحب بروح حجود ونادت يا عمي لا تفاول بالمنيع سافر عساه يعود لي بالسلامة سافر عساه يعود لي واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلام شنه سمعت عن والدي حلو الجهام قالها يا بنتي غابته عنك بطيء يلا جواب جواب جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين يقولون من قصر الإمارة ذابين مسلمة عزيها عزيها. جاني الخبر عن حال مسلم يا يقولون من قصر الإمارة ذاب بعد وبالحبل في الأسواق جسم ساحب وراس المشكر راح للطاغي هدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا من خلال هاتين الآيتين المباركتين هو عملية التمحيص في زمن الغيبة بين الحقيقة والأهداف، والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان وجه العلاقة بين عملية التمحيص والغيبة المهدوية، والنقطة الثانية في بيان حقيقة التمحيص، والنقطة الثالثة في بيان الهدف من عملية التمحيص، والنقطة الرابعة في بيان وظيفة المؤمن في مرحلة التمحيص. تحجبون فوق قاعد عشان دول الشباب إذا طولت ما حد يقول شيء. هو قام يلا ما يخالف أجل تحمل ما يخالف. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل وسلم.
خلاف الاتفاق.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعل أثرهم.
النقطة الأولى علاقة عملية التمحيص بغيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. عندما نرجع أيها الأعزة إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، نجد أن الأئمة الأطهار قد حذروا من مرحلة حرجة خطيرة يمر بها المجتمع الشيعي، وهي مرحلة مخيفة وخطرة جدا. ورد في الرواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: مع القائم عجل الله فرجه من العرب شيء يسير، فسأله أحدهم قال: يا ابن رسول الله، من يصف هذا الأمر منهم لكثير، العرب الذين ينتمون إليكم ويعلنون بولايتكم كثير، كيف تقول من يكون مع القائم شيء يسير؟ قال: لا بد للناس أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا، وسيخرج من هذا الغربال خلق كثير. وورد في الرواية عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: كيف بكم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم، يتبرأ بعضكم من بعض، فعند ذلك تميزون وتمحصون وتغربلون. ورد أيضا في الرواية عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: هيهات هيهات، لا والله، لا يكون ما تمدون إليه أعينكم، يعني ظهور المهدي عليه السلام، لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا، لا والله، لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا، لا والله، لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا، لا والله، لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس، لا والله، لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. إذن الروايات تتحدث عن حقيقة مخيفة، وهي حقيقة التمحيص، أن الناس والمجتمع الشيعي سيتعرض إلى عملية غربلة، سيتعرض إلى عملية تمحيص، وسيخرج من هذه العملية خلق كثير. زين، هذه عملية التمحيص مرتبطة بغيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: والله لأقتلن أنا وابناي هذان، يعني الحسن والحسين، وليبعثن الله رجلا من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا، وليغيبن عنهم تمييزا لأهل الضلالة حتى يقول الجاهل: ما لله في آل أحمد من حاجة. هذه الرواية تبين ماذا؟ هذه الرواية تبين بأن غيبة الإمام عليه السلام مرتبطة بعملية التمحيص، لها علاقة بعملية التمحيص. وليغيبن عنهم لماذا؟ تمييزا لأهل الضلالة. غيبة الإمام مرتبطة بعملية التمحيص. احنا نجي الآن نريد نتحدث عن وجه العلاقة بين عملية التمحيص والغيبة. فهل العلاقة بين عملية التمحيص والغيبة هي علاقة العلية، أم أن العلاقة بينهما هي علاقة الهدفية؟ شنو معنى علاقة العلية وعلاقة الهدفية؟ حتى تفهم الفرق بين علاقة العلية وعلاقة الهدفية لابد أن نفهم الفرق بين مصطلح العلة ومصطلح الحكمة. هناك عندنا مصطلحان: مصطلح العلة، مصطلح الحكمة. ما هو الفرق بينهما؟ العلماء يقولون إن العلة هي التي يدور المعلول مدارها وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد المعلول، وإذا انعدمت انعدم المعلول. بينما الحكمة هي المصلحة والثمرة المترتبة على وجود الشيء، فقد يوجد الشيء ولا توجد، وقد يوجد وتوجد معه. خل أوضح لك هذا بالمثال. الآن لما نجي إلى الشريعة المقدسة، واحد من الأحكام الشرعية استحباب الزواج. تناكحوا، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. اجي تقول ليش الله شرع الزواج، شرع الحكم باستحباب الزواج؟ هذا الحكم لما شرعه الله؟ يجيك واحد يقول لك الله شرع الحكم باستحباب الزواج لأجل الإنجاب وتشكيل الأسرة. الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون المجتمعات مجتمعات متكاملة، فشرع الحكم باستحباب الزواج لأجل الإنجاب وتشكيل الأسرة. نجي نقول إلى إحنا هذا الإنجاب وتشكيل الأسرة مو علة للحكم، حكمة للحكم. شلون؟ لو قلنا بأن الإنجاب وتشكيل الأسرة علة للحكم لما كان يستحب الزواج إلا في حالة ماذا؟ الإنجاب وتشكيل الأسرة، لأننا قلنا بأن العلة ما يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد وإذا انعدمت انعدم. يعني في الموارد التي لا يكون فيها إنجاب لا يكون الزواج ماذا؟ مستحبا. والحال أن الشارع يقول بأنه كما يتزوج بالمرأة المنجبة أيضا يتزوج بالمرأة ماذا؟ العقيمة. مما يعني أن الإنجاب وتشكيل الأسرة ليس علة للحكم، وإنما هو ماذا؟ مصلحة مترتبة على الحكم، ثمر من ثمرات الحكم، هدف من أهداف الحكم. الله لما شرع هذا الحكم واحد من أهدافه هو ماذا؟ الإنجاب وتشكيل الأسرة. أما ما هي علة هذا الحكم فلا يعلم بها إلا الله. لذلك احنا الشيعة نقول أغلب علل الأحكام لا نعلم عنها شيئا. الله تعالى ومحمد وآل محمد فقط هم الذين يعلمون بها. الشيء ما يدور الشيء مدارها وجودا وعدما، بينما الحكمة هي المصلحة المترتبة عليه والثمرة منه والهدف منه. إذا فهمنا ذلك نجي نقول لما أمير المؤمنين عليه السلام قال وليغيبن عنهم تمييزا لأهل الضلالة، جعل الإمام علاقة بين غيبة الإمام المهدي وبين مسألة التمحيص والتمييز. فهل هذه العلاقة هي علاقة العلية؟ يعني ماذا؟ يعني أن الله إنما غيب الإمام لأجل تمحيص الشيعة، ولو لم يرد أن يمحص الشيعة لما غيب الإمام. هل العلاقة هي علاقة العلية أم أن العلاقة هي علاقة الهدفية؟ نقول العلاقة بينهما علاقة الهدفية. لماذا؟ لأن علة غيبة الإمام المهدي لا يعلم بها. في الرواية عن الفضيل بن يسار يقول قال الإمام الصادق عليه السلام إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. يقول الفضيل فقلت لماذا جعلت فداك؟ ليش الله يخلي له غيبة ويصير فيها ريبة ويرتاب فيها الناس؟ قال ذلك لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. شنو علة الغيبة لا يعلم بها إلا الله؟ لماذا الإمام المهدي غائب؟ لا نعلم. واحد يجي يقول الإمام المهدي غاب خوفا من القتل، أو واحد يجي يقول الإمام المهدي غاب يكتسب خبرة قيادية، أو واحد يجي يقول غير ذلك. علة غيبة الإمام لا يعلم بها أحد، والتمحيص ثمر من ثمرات الغيبة ومصلحة من مصالح الغيبة وليس علة للغيبة. إذن العلاقة بين غيبة الإمام والتمحيص هي علاقة
هدفية وليست علاقة علية. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان حقيقة التمحيص. بعد أن اتضح لنا أن المجتمع الشيعي يتعرض إلى عملية تمحيص في زمن الغيبة، شنو هذا التمحيص؟ حتى نحن نكون على أهبة، نكون على استعداد، نكون على حذر. ما هي عملية التمحيص هذه؟ ما هي حقيقتها؟ التمحيص في زمن الغيبة على مستويين. المستوى الأول التمحيص السلوكي. شلون يعني تمحيص سلوكي؟ يمحص الناس من خلال غرائزهم، من خلال شهواتهم، ليعلم من هو الإنسان الذي ينقاد لشهواته والإنسان الذي يتجرد عن غرائزه. نعيش في زمان ثورة غرائزية من خلال توفر سبل الإثارة للغرائز والشهوات. هذا زمان ثورة غرائزية. زمان الثورة الغرائزية هو زمان عملية التمحيص السلوكي للناس من خلال غرائزهم. شوف الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الأذى والخوف فينا، أو وصبر على ما يرى من الأذى والخوف، فهو غدا في زمرتنا. من هذا المنتظر؟ شوف الإمام شو يقول: إذا رأيت الحق قد مات وذهب أهله، ورأيت القمار قد ظهر. أدوات القمارية يستعملها الناس من غير أي تكلف، ورأيت القمار قد ظهر، ورأيت الشراب يباع جهارا وليس له مانع. خمور تباع جهارا ظاهرا. ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر، ورأيت الملاهي قد ظهرت، الغناء والموسيقى، لا يجرؤ أحد على منعها. تقدر تشوف واحد بالسيارة مشغل له غناء وتمنعه؟ أو تقدر واحد يسوي له مهرجان ويشغل له موسيقى وغناء وتمنعه؟ ورأيت الملاهي قد ظهرت وليس يجرؤ أحد على منعها. شوف عملية التمحيص كيف. ورأيت الدماء قد استخف بها، ورأيت الناس قد تساووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا غير المتدين يأمر بمعروف لأن ما يعرف المعروف، ولا المتدين يأمر لأنه يخاف. ورأيت الناس قد تساووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدين به، فكن على حذر. إمام يقول: فكن على حذر واطلب النجاة من الله عز وجل، واعلم أن الناس في سخط الله، وإنما أمهلهم لأمر يراد بهم. ولما تشوف المجتمع تنتشر فيه الملاهي والقمار، تنتشر فيه الدعارة وينتشر فيه الشراب، لبالك أن هذا المجتمع مجتمع مقدس. لا، هذا المجتمع في سخط الله، وإنما أمهله الله لأمر يراد به. هذا الرواية تتحدث عن عملية تمحيص سلوكي، أن الناس سيتعرضون إلى موجبات الإثارة على أشدها، وإلى المفاتن الدنيوية على أشدها، والذي يشرف برؤية الإمام ونصرته هو من يتجاوز التمحيص السلوكي بنجاح. هذا المستوى الأول من مستويات التمحيص. المستوى الثاني من مستويات عملية التمحيص، وهو المستوى الأخطر والأشد، لأن الناس لا يلتفتون إليه عادة، هو التمحيص الفكري. شلون التمحيص الفكري؟ العالم الشيعي سيمحص في بصيرته، سيمحص في عقائده، سيمحص في أفكاره. مثل ما هناك عملية تمحيص سلوكية، هنالك أيضا عملية تمحيص فكرية. ستنتشر الرايات الضالة باسم الدين، ستنتشر الأفكار المنحرفة باسم الدين، ستنتشر الشبهات باسم الدين، وهذا كل عملية تمحيص. يخرج من هذه العملية صاحب الوعي والبصيرة، ناس يمحصون في بصائرهم. اسمع الرواية عن الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام، يقول: الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وتكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. شنو معنى هذا الكلام؟ الإمام يقول مرحلة الغيبة مرحلة حيرة، هذه المرحلة سيضل فيها أقوام وماذا؟ سيهتدي فيها آخرون. إذن هي عملية تمحيص في البصائر في الدين. أجيب لك رواية أوضح من هذا الرواية. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن فيقال مات أو هلك. بعض الشيعة أصلا سينكر، مثل ما في زماننا شيعي وينكر وجود الإمام. ولتمحص فيقال مات أو هلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين. سيصل الأمر إلى هذه الدرجة. ولتكفؤن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، يعني ستتمايل بكم الشبهات والأفكار والفتن يمينا وشمالا. ولتكفؤن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، بعد ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. يعني هناك رايات ستتحرك باسم الإمام المهدي عليه السلام وسينصاع الناس إليها. يقول المفضل بن عمر: فبكيت. قال: ولم تبكي يا أبا عبد الله؟ قلت: وكيف لا أبكي وأنت تقول سترفع 12 راية مشتبهة لا يعلم أي من أي، فكيف نصنع؟ يقول: فنظر إلى صفة قد بانت الشمس منها، قال يا أبا عبد الله أما رأيت هذه الشمس؟ قلت بلى. قال إن أمرنا لأبين من هذه الشمس. هذه الرواية تتحدث عن امتحان خطير، أن الناس سيتعرضون إلى عملية امتحان في دينهم في بصائرهم، بحيث أن رايات سترفع باسم الإمام المهدي، وأشخاص سيدعون السفارة للإمام المهدي، وأشخاص يدعون الارتباط بالإمام المهدي، ومن ينصاع لأحد هؤلاء فقد وقع في هاوية الجحيم. هذه عملية تمحيص خطيرة، عملية تمحيص للبصائر. الإنسان باسم الدين يضلل عليه، باسم الإمام المهدي يضلل عليه. إذن عملية التمحيص التي يمر بها العالم الشيعي لها مستويان: تمحيص سلوكي وتمحيص فكري بصائري. انجي إلى النقطة الثالثة، وهي بيان الهدف من عملية التمحيص. انتوا وياي لو مو وياي؟ اريد تثبتوا لي انكم وياي. انا هستنى اتارك الاسئلة لان يقولوا اطول، من غير أسئلة وأطول، فشلون مع الأسئلة؟ ثم ناس عندهم دفاتر دولب وكتبوا دولب بسرعة يجاوبوا، فعلى أي حال ما نسأل، نعتمد على وثاقتنا بكم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآله. أسألكم سؤال، اللهم صل على محمد وعجل فرج ومرنا. أسألكم سؤال بس تجاوبوني بالصراحة، تعطوني هذا الشر، جاوبوا بالصراحة، ما حد يجاملني أبدا. أنا أطول؟ من اللي يزعج التطويل منكم بالصراحة؟ لا، اللي يتأذى، يعني اللي يتأذى من التطويل بالصراحة. لا يعني أواصل في التطويل لو أترك؟ من هو اللي قال ترك؟ أحسنت، هذا واحد، بارك الله فيك، شجاعة. بعد هذا أنت أبو حسين مفروغ منه، شيبة ما يعول عليك. إيه بسرعة تبغى تنام وترتاح، احنا ويا الشباب، انتو الشيبة ما لنا علاقة اياكم. بس انت تونا اثنين لهناك، زين ما يخالف، وبعدها بساعة ان شاء الله. السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الهدف من عملية التمحيص؟ شوفوا، احنا يا اخوان عندما نرجع الى القرآن الكريم، القرآن الكريم يلفت نظرنا الى ان عملية التمحيص سنة تاريخية اجتماعية تكوينية لا بد أن تتحقق في كل مجتمع من المجتمع، من أول ما خلق الله الدنيا إلى آخر يوم من أيام الدنيا. عملية التمحيص سنة تاريخية لا تختلف ولا تتخلف. القرآن شو يقول؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الآية تبين بأن عملية التمحيص سنة من سنن التاريخ. زين، ليش الله سبحانه وتعالى جعل من سنن التاريخ عملية التمحيص؟ ولا بد كل مجتمع أن يمر بعملية تمحيص. لماذا؟ جواب عن ذلك أن الهدف من عملية التمحيص هو التأهيل لسمو الموقع. شلون يعني التأهيل لسمو الموقع؟ الآن احنا في حياتنا الاعتيادية، لما واحد من شبابنا يتخرج من الثانوية مثلا ويروح يسجل في الجامعة، لابد أن يكون له أن يجرى له امتحان يمحص من خلاله بحيث يعلم أنه مؤهل للدخول للجامعة أم لا. نفس الكلام عندما يتخرج من الجامعة وروح يحاول أن يحصل على وظيفة، أيضا يجرى له امتحان تمحيصي يغربل ويمحص من خلاله. هذه عمليات التمحيص عمليات اجتماعية، أن الغرض منها التأهيل لسمو الموقع. لما يكون هناك منصب، موقع، مرتبة معينة، لا بد أن يصل إليها الإنسان مؤهلا، لا أن يصل إليها من غير تأهيل. الله سبحانه وتعالى أيضا يتعامل مع الإنسان بنفس اللغة. الله تعالى يريد أن يصل الإنسان إلى الدرجة اللائقة به وهو مؤهل لذلك. شوف الروايات شو تقول. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن في الجنة درجة لا يصلها عبد إلا بالابتلاء في جسده. هذه مرتبة، لكن شلون يوصل إليها؟ لابد يمر بعملية تمحيص، يبتلى في جسده فيعلم مقدار صبره وأنه مهيئ لتلك المرتبة أم لا، وبعد أن يمحص يصل إليها. أكو عندنا رواية جدا مهمة لابد أن نقرأها عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الله تعالى، عندك أحسن من هذا السند؟ قال الصادق، قال رسول الله، قال الله: ووالي أناسا قولهم، أولا نجيب البيت اللي قبل، ودع أنك قول الشافعي وأحمد، ودع أنك قول الشافعي وأحمد ومالك والمروي عن كعب أحباري، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. يقول الله سبحانه وتعالى: ما من عبد من عبيدي أريد أن أدخله جنتي حتى أبتليه في جسده، فإن لم يكن كفارة لذنوبه ابتليته بسلطان أسلطه عليه. فإن لم يكن كفارة لذنوبه ضيقت عليه في رزقه، فإن لم يكن كفارة لذنوبه شددت عليه عند الموت حتى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه ثم أدخله الجنة. الجنة مرتبة عالية، شلون الإنسان يؤهل إليها؟ لابد أن يمر بعملية تمحيص، لابد أن يؤهل من خلال تمحيصه وغربلته. إذن الهدف من عملية التمحيص هو التأهيل لسمو الموقع. زين، هذه صحبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ونصرة الإمام المهدي، هذه الصحبة ما هي رتبتها وما هي درجاتها، وهل كل شخص مؤهل لها أم لا؟ شوف أنا بقرأ لك الآن فقط رواية واحدة عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن الإمام الباقر وهو الأقرب. الإمام الباقر عليه السلام يقول: كأني بأصحاب المهدي قد أحاطوا بالخافقين وكل شيء يطيعهم حتى سباع البر وسباع البحر وكل شيء يطلب رضاهم. اسمع الرواية: حتى أن الأرض تفتخر على الأرض وتقول: لقد مر علي اليوم رجل من أصحاب قائم آل محمد. شايف كيف أن المنزلة منزلة عظيمة، بحيث أن الأرض تفتخر على الأرض بماذا؟ بأنه قد مر عليها واحد من أصحاب المهدي. إذا نحن لما نقول اللهم اجعلنا من أنصاره، اللهم اجعلنا من أعوانه، نحن نطلب منزلة جليلة، منزلة عالية، مرتبة سامية جداً. هذه المرتبة السامية كيف نصل إليها؟ من خلال عملية تمحيص تؤهلنا لذلك. فمن نجح في عملية التمحيص استحق بجدارة أن يكون من أصحابه، ومن لم ينجح لم يستحق. لذلك أكو رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، إمام الباقر يقول: اجتمع النبي مع أصحابه صلى الله عليه وآله فقال: اللهم لقني إخواني مرتين، يكررها: اللهم لقني إخواني. فقال له بعض أصحابه: أو ما نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وأما إخواني فقوم في آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني. لأحدهم، أبي صفات إخوانه، لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضا. أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة عمياء مظلمة. النبي ماذا يقول في هذه الرواية؟ يقول: إخوانه هم الذين يتجاوزون مرحلة ماذا؟ مرحلة التمحيص، ويكونون ثابتين على دينهم، لا يتراجعون ولا يخضعون ولا يتأثرون بالمثيرات الشهوية والغرائزية، ولا تتزلزل أفكارهم. أحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء. من تجاوز عملية التمحيص استحق بجدارة أن يصل إلى سمو الموقع ويكون من أصحاب الإمام عليه السلام. لذلك ورد في رواية عن الباقر أو الصادق عليه السلام قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. لما يمر عليه عملية تمحيص سلوكي يكون ماذا؟ ثابت القدم، يعمل بالورع ومحاسن الأخلاق. هذا الإنسان يؤهل لماذا؟ للمرتبة العالية، بحيث أن الأرض تفتخر بمروره عليها. إذن الهدف من عملية التمحيص هو ماذا؟ التأهيل لسمو الموقع. الليلة مو يعني ما أسمع منكم جواب. النقطة الرابعة أجيبها لو ما أجيبها. النقطة الرابعة هي بيان وظيفة المؤمن في مرحلة التمحيص. أنت الآن تسألني هذا السؤال، تقول: يا سيد، إذا كانت هي مرحلة يمر بها كل العالم الشيعي، ونمحص في سلوكياتنا ونمحص في بصائرنا وأفكارنا، زين احنا شنو وظيفتنا؟ يعني شلون نتجاوز هذه المرحلة الخطرة الحرجة؟ أنا قلت لكم بأن التمحيص الفكري البصائري هو أشد من التمحيص السلوكي. لماذا؟ لأنه في التمحيص السلوكي الإنسان يمكن أن يميز الأمور، يعرف هذا غنى يجتنبه، يعرف هذا زنا يجتنبه، يعرف هذا قمار يجتنبه. وإن كان أيضا هنا قد تلتبس الأمور قليلا ويسمع له أن حساب أنشودة إسلامية هي غناء فاحش، هني أيضا قد تختلط الأمور، الأنشودة تصير غناء بس الإنسان ما يميز، يتصورها أنشودة والحال أنها غناء يعاقب على استماعه، وقد يتعامل مع آلة على أنها آلة اعتيادية وهي آلة قمارية. لكن مع ذلك يبقى التمييز أمرا سهلا لا صعوبة فيه. لكن عند التمحيص الفكري لأنه يكون باسم الدين، هنا التمييز يكون ماذا؟ صعبا حرجا. إذن أنا المؤمن كيف أتجاوز مرحلة التمحيص بسلام؟ ما هي وظيفتي التي ينبغي أن أعمل بها؟ هنا الروايات تركز على وظيفة واحدة تركز عليها تركيز بالغ، وهي التسلح المعرفي، أن يكون الإنسان متسلحا سلاحا معرفيا. ورد في الرواية عن عمرو بن أبان قال: قال لي الإمام الصادق أو الباقر عليه السلام، الترديد مني أنا، اعرف العلامة. اعرف، شوف الإمام يركز على المعرفة، اعرف العلامة فإنك إذا عرفتها لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. الآن ببين لك شلون. زرارة ابن أعين يروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وهو المنتظر، يتحدث عن الإمام المهدي، يقول: وهو المنتظر، وهو الذي سيشكك الناس في ولادته. وقلت لك الآن الموضة التقليعة الجديدة شيعة هم الذين يشككون، وسيشكك الناس في ولادته. شايف كيف امتحان البصائر؟ فعند ذلك يرتاب المبطلون. يقول زرارة: قلت يا ابن رسول الله، فإذا أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ إذا وصلنا إلى زمان يشكك فيه في ولادة الإمام المهدي عليه السلام. قال: اقرأ هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت. الإمام هنا يركز على ماذا؟ على المعرفة. عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يعني الإمام يقول المهم هو التسلح المعرفي. لما الإنسان يتسلح تسلح معرفي يكون قادرا على الصمود والثبات وتجاوز عملية التمحيص بنجاح. خل أضرب لك مثال. الآن لما نجينا واحد يقول أنا اليماني ويطلب من الناس أن يبايعوه على أنه هو اليماني الذي يكون مع صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، أكو ناس انصاعوا لهذه الدعوة وانساقوا لها وصدقوا بوجود يماني وصاروا يروجون له أيضا في مختلف مناطق العالم الشيعي. لكن انت لما تكون متسلح بالسلاح المعرفي ما يمكن ان تنطلي عليك هذه الدعوة. شلون؟ مو انا عندي رواية واردة عن امير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول فيها؟ يقول: خمس علامات للقائم: اليماني من اليمن، والسفياني، والمنادي في السماء، والخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية. هنا الإمام بيّن بأن اليماني من أين؟ من اليمن. لكن الآن الذي يدعي أنه اليماني من أين؟ من العراق. فلا يصغى لدعوى الإنسان اللي عنده تسلح معرفي ما تنطلي عليه هذه الدعوة. هذا واحد. اللي عند الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ثلاثة تكون في يوم، في ثلاثة تكون في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. ما هي الثلاثة؟ اليماني والسفياني والخراساني. يعني ماذا؟ يعني هناك ثلاث رايات تنطلق في يوم واحد من الشهر من السنة: راية من خراسان، راية من الشام، راية السفياني، راية من اليمن، راية اليماني. حينئذ أستطيع أن أبايع هذا الرجل الذي يقول أنا اليماني إذا تحققت هذه العلامة. أما إذا خرج شخص بوحده وقال أنني يماني ولم يخرج سفياني من الشام ولم يخرج خراساني من خراسان، فليقل مئة مرة بل ألف مرة بل مليون مرة، لا يعبأ بماذا؟ بكلامه. إذا نحن نعتقد بالذي يخرج مع السفياني في يوم واحد، وأما ما سواه فلا نعتقد به. شلون أنا أتجاوز عملية التمحيص هذا فيما يرتبط بالإمام وخصوصياته؟ بالتسلح المعرفي. لذلك يقول الإمام شنو؟ اعرف العلامة فإنك إذا عرفتها
لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. لكن اللي ما يكون عنده ثقافة معرفية يتيه يمينا وشمالا ويسقط في عملية التمحيص. شوف اليوم يبايع مسلم بن عقيل، يوم ثاني يبايع عبيد الله بن زياد. هذا اللي ما يميز بين مسلم وبين عبيد الله بن زياد، يبايع هذا في يوم ويبايع هذا في يوم. يتصور مسلم سلطان، لذلك صار وروجها الشائعة: ما لنا والدخول بين السلاطين. هم مسلم سلطان، هم عبيد الله بن زياد سلطان، شو القضية؟ مثل ما بايعنا هذا نبايع هذا وانتهى الأمر. وهذا قصور معرفي، بل انعدام معرفي أوصلهم إلى الضلال والضياع. وثمانية عشر ألف يبايعون مسلم بن عقيل، وتالي من هالثمانية عشر ألف يبحث عن واحد يدله على قارئة الطريق، فلم يجد أحدا. ما أدري أنت يوم من الأيام شايف غريب من الغرباء، عادة الغريب يكون منكسر، الغريب يكون منكسر مرتبك، لما يكون في حالة تيهان يكون منكسر، يكون منكسر منقبض. مسلم ابن عقيل مو فقط غريب، لا، غريب تخلى عنه كل أهل البلدة. هذا شيء أعظم. يعني ترى واحد غريب لكن بإمكانه يتعاون مع أهل المنطقة، يرشدوه، يستضيفونه. أما غريب وكل أهل المنطقة خذلوه، هذا شيء يسوي؟ صار يخرج من سكة إلى سكة ومن طريق إلى طريق، إلى أن أمض به الجوع بأبي وأمي وأنهكه العطش، وشاف امرأة واقفة على باب بيتها. أقدم سلم عليها: أمت الله، هل أجد عندك شربة من الماء؟ العطشان يحتاج يطلب الماء، العطشان يطلب الماء مهما كانت حاجته إلى العطش، سواء عطش عطش مسلم، لو كان عطش عطش ذاك اللي بينه وبين السماء كالدخان. ذاك بعد طلب الماء وقال: حق جدي رسول الله، لقد تفطرت كبدي من الظما، فاسقوني قطرة من الماء. أنا لو قطرة واحدة بس، قطرة من الماء أبلل بها كبدي. وما سقوه، ما سقوه الماء. ومسلم بن عقيل واسى الحسين في الغربة في العطش: هل أجد عندك شربة من الماء؟ بلى. ودخلت تجيب الشربة، لكن شيعي لا تسألني لما دخل الطوعاء، لا تسألني وين جلس مسلم بن عقيل، لأن أخاف أنا أجاوبك وهذا الجواب يكسر قلبك، أخاف أجاوبك وهالجواب يؤلم قلبك. ها، دخلت وطلعت بالماي، وإذا الغريب جالس على عتبة الباب.
مسلم جالس على عتبة امرأة أجنبية، شرب الماء، أخذت الماء أرجعته، طلعت مرة أخرى، ما أدري والله أقول لك لو ما أقول لك، ما أدري أوصف لك لو ما أوصف لك. ها طلعت المرأة شافت وإذا الغريب مطأطأ رأسه بين ركبتي، يا هذا المعذرة من مولاي مسلم أقول هالكلمات، يا هذا أنت رجل أجنبي، أما علمت أنه لا يحل لك الجلوس على باب داري؟ أجنبي ويجلس على باب أجنبي، أنت رجل شاهن، رجل كريم، آثار النجابة على وجهك، شلون تجلس على باب أجنبية؟ عند الغروب تفرقت عنه جموع، صلى وطلع خايف على خده دموع، يدور بالكوفة ووقف ينباب، ما اسمع صوتك، يدور بالكوفة ووقف ينباب، جابت له الماء وشرب والدمع منثور، قالت شربت الماء شنه تريد غيره، ما تروح الى اهلك اشو واقف بحيره، قالها اهل مالي ولا عندي، قالت اظن معك سيدي مسلم المبروك، واستضافت مسلم في دارها الى ان جاء ولدها وعلم بوجود مسلم واخبر ابن زياد بوجود مسلم ابن عقيل، مسلم بن عقيل بعد صلاة الصبح في مصلاه يعقب، وإذا به يسمع وقع حوافر الخيول، فعلم بأنها الشهادة، وعلم بأنه المصير الذي ينتظره، وتعرف انت القادم على الموت والقادم على الشهادة لابد تكون عند وصية يوصي بها. زين هذا الغريب يوصي من؟ التفت الى تلك المرأة الطيبة، مسلم ينادي ودمعته بخد جري، سكتي يا طاعة واسمعي مني وصية، بتجي ضعينة كلها أطفال ويتامى، بحبال مكتوفات وياهم أيامة، والضعن يمشي وراس أبو اليمة أمامة، وبتشوف زينب حاصرة فوق المطية، وحسين بعد اسمع اسمعها، وفيهم يتيمة خايفة والقلب مرتاح، وفيهم يتيمة خايفة والقلب مرتاح، اسمع، والله يا طاعة تكسر الخاطر بلدنا، وفيهم يتيمة خايفة والقلب مرتاح، والله يا طاعة تكسر الخاطر، طفلة وصغيرة وتنضرب وتخرب القاع، وتنادي يا عمه تعالي بعجلي، يا مسلم شنو الوصية؟ اعطيها يا طاعة مقنعة وسلمي عليها، اطيح يا طاعة مقنعه وسلمي هادي ترى هادي حميدة بنية شبيدي عليها عن حالي خبريها وعني قبليها طفلة ويسيرة تروح للطاغي هدي عظم الله أجوركم خرج من الدار حمل عليهم بحملاته العلوية وشد عليهم بضرباته الهاشمية فاجتمعوا عليه أمام المناد وغريبا صار يقتل منهم مقتلة عظيمة حتى ضج الجيش بكثرة القتلى فصعدنا النساء على سطوح المنازل يا زهراء وصرنا يرمين مسلما بالحجارة ولهب النيران يا علي إلى أن أثخن جسده وصار يشخب دما عبيطا فبينما هو يقاتلهم وإذا به قد وقع في الحفيرة يا الله أقبل إليه لعينا شاهرا سيفه وضرب مولانا على وجهه يا الله أوثقوه حبالا أخرجوه من الحفيرة أدخلوه على ابن زياد فلم يسلم قال سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة أينك يا بكر بن حمران اصعد بمسلم إلى أعلى القصر واضرب عنقه آجركم الله صعدوا بمولانا مسلم وهو يسبح الله ويهلله قال دعني أصلي ركعتين أمهله اللعين يصلي فما إن أتم صلاته المعذرة يا شيعة إلا وقد فتح اللعين باعه وشهر سيفه يا أبا عبد الله وضرب مولانا على عنقه الله أكبر أمام المناد ومسلم يا علي ألقي بجسد مولانا مسلم من أعلى القصر إلى الأرض حتى تكسرت أضلاعه الناس في حيرة مما ينظرون هل هذا جسد مسلم أم هو جسد غيره المعذرة يا شيعة مسلم تقول الرواية وإذا بالرأس الشريف يتدحرج على أرض الكوفة بعد يا شيعة الزهراء اقبلوا بحبلين وضعوه في رجل مسلم وصاروا يجرونه على الاحجار والاطفال يرمون جسده بالحجارة امام المناد واسيل وبقي الطوعة بقيت طوعة تنتظر متى تنفذ الوصية، عدها وصية من مسلم متى تنفذها، بقيت تنتظر إلى أن جيء بأسارى آل محمد. قالوا جايبين خوارج، طلعت طاعة تنظر، وإذا رؤوس على رؤوس الرماح. ولا تسألني عن النساء، النساء على نياق حسين، والعدو يضربهن بالسياط وهم ينادون حسين. مخدرات علي وفاطمة، جابهم ابن زياد ونزلهم في خربة إلى جانب القصر وأعلن: من أراد أن يتفرج على بنات علي فإنهن في الخربة. وزينب سمعت النداء وقالت إلى فضة: وقفي على الباب ولا تدخلي علينا إلا أم ولد أو مملوكة، فإنهن سبين كما سبينا. بينما فضة واقفة على الباب، وإذا هذه امرأة عجوز جاية تتوكع على عصاها، أريد الدخول على بنت أمير المؤمنين. قالت لها فضة: إن مولاتي زينب منعتنا أن ندخل أحدا عليها. قالت: ولكن عندي وصية من الغريب. عندي وصية من الشهيد مسلم. فضة تنادي سيدتها: يا الوديع، جتلك عجوز تصيح اسمها تقول طاع. امرت زينب يدخلوها ودخلوها، وطبت على زينب تعزيها بخوها، وقالت: حميد يسلم عليها. مسلم ذكرها وسالت بخده دموع. عندك دمعة؟ جيب حميدة بعجل يا فضة إلي، مسلم فجعني حين وصى بها الوصير. وقال لي: حميدة من تجعد كون سبية، قبليها عني وانحنت منه ضلوع. خل اسمع منك نياحها. جتها حميدة تجلي بالونة وتنادي: والله يا طاع اليوم ذوبتي، عن والدي خبري سوى بالأعادي، إن شاء الله زلزل الكوفة وبجى الطاعة. اسمع اسمع. قالت: يا بنتي ما جرى مثله ولا صار. صوتك وياي. قالت: يا بنتي ما جرى مثله ولا ذكرها للكوفة بشجاعة حامي الجد، لكن شبيد يوم خانت به الأقدار، وسط الحفيرة طاح والردة تضلع. يلا ختام المجلس، تعزية لحميدة. داروا عليه في الوجه بالسيف ضربوا. معذرة مولاتي حميدة، داروا عليه بالوجه وفي الوجه بالسيف ضربوا، وكتفوا ايده وبالحبل للقصر ودوا، وامر به ابن زياد ومن القصر. أحبان تجروا بأسواقهم. نسألك وندعوك بمولانا وسيدنا مسلم بن عقيل، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لواءه، بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.